إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، هذه الكلمات التي تفتتح بها الخطب هي كلمات نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم، بعضها كما سمعتم آيات من كتاب الله تعالى تأمر أبناء آدم بتقوى الله تبارك وتعالى، والتقوى كلمة جامعة تجمع الإيمان والإسلام والإحسان، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله تعالى، كما فسرت عن سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. إضافة إلى كلمات نطق بها النبي كليات في هذه الشريعة، ولذلك كانت تسمى بخطبة الحاجة، خطبة الحاجة، والبعض يقول عنها من الفقهاء خطبة النكاح، وليست خاصة بالنكاح، بل هي خطبة بين يدي أمورنا جميعها الدينية والدنيوية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بأن يتكلموا بهذه الخطبة بين يدي حاجاتهم، ولذلك سميت بخطبة الحاجة. ومن ضمن الآيات التي استمعتم إليها، يا أيها الناس، يا كل الناس، يا أبناء آدم ويا أبناء حواء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، والنفس الواحدة هي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها. أمر عجيب أن يخلق الله تبارك وتعالى آدم من طين، ليضعه في الجنة كمقدمة بين يدي نزوله إلى الأرض ليقيم الخلافة فيها، ويكون شأن التكليف بعد ذلك. ولكنه حينما أراد أن يسكنه الجنة لم يجعله وحده في الجنة، حتى الجنة الأمر العظيم الذي نأمل أن نكون فيه، لا تكون الجنة جنة بدون أنيس ولا ونيس. ولذلك ما ودعه، ما تركه ربه في الجنة وحده، وإنما خلق له من نفسه السيدة حواء. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. انظر، المرأة خلقت من الرجل وخلقت من ضلعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهن خلقن من ضلع. وهناك زيادة أعود، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صحيح: خلقن من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرت. ولذلك كانت السيدة حواء جزءا من آدم عليه السلام، خلق منها زوجها. ولذلك لما من الله على البشر من أبناء آدم بالعلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، قال سبحانه ومن في سورة الروم: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات، وليست آية واحدة، لقوم يتفكرون. فهذه المرأة التي لا تعرفها أنت قبل الزواج، ثم تساق لك بقدر الله، فالأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تنافر منها اختلف. قدر الله لك امرأة وقدر للمرأة رجلها قبل أن تخلق السماوات والأرض ب50,000 عاما، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، في أمور مقدرة. هذه المرأة التي خلقت لك هي من نفسك وأنت من نفسها، ولذلك قال: خلق لكم من أنفسكم. والأمر هنا حينما يوجه ليس للرجال وحدهم بل للرجال وللنساء، لأن كلمة زوج في أفصح الفصحى التي نزل بها القرآن الكريم لا توجد التاء المربوطة، وإنما: يا أيها النبي قل لأزواجك. أزواج جمع زوج، فالزوج تقال على الرجل وتقال على المرأة، فأنت زوج والمرأة زوج لك، لأنه قال: إن سنة الحياة والكون يقوم على هذه الزوجية، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الكون، حقائق الكون قامت على هذا الأمر، ولذلك لم يكن هناك وجه إلا الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك جاء عن السلف في القسم بقول: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الشفع هم الخلق، والوتر هو الخالق سبحانه وتعالى، فالله وتر يحب الوتر سبحانه، هو الفرد الواحد الأحد. أما المخلوقات فمن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن ضمن التذكر أن الذي خلق الأزواج كلها لابد وأن لا يكون زوجا أو تكون له زوج، وإنما هو الواحد الوتر سبحانه وتعالى. فيقول: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فيقال ذلك للمرأة ويقال ذلك للرجل: خلق لكم من جنسكم أزواجا. أيها النساء، خلق لكم من جنسكم أزواجا أيها الرجال. لماذا خلق الأزواج؟ لتسكنوا إليها سكنة. وانظر إلى هذا التعبير العجيب،
لتسكنوا عندها، لا، سكن عند هذه سكن مكان، سكنت عند فلان في بيته بجوار جار له، سكن مكانية. لكن السكنة القلبية والطمأنينة القلبية تجعل الفعل يعد بماذا؟ إلى، وليس عند. لتسكنوا عندها، لا، لتسكنوا إليها، فهي سكنة طمأنينة وحب، ولذلك ترتب عليها المودة. لتسكنوا إليها، ولذلك لابد، هذه دعوة لكي تقوم بيوت المسلمين، وهي النواة الأولى للمجتمع الإسلامي، وبدونها لا يكون هناك مجتمع إسلامي. ولذلك آخر معاقل المجتمع الإسلامي والأمة الإسلامية هي الأسرة. ولذلك دائما تجدون السهام موجهة لتخريب الأسر، لأن هناك حسد وحقد دفين في قلوب أعداء الأمة على الأسرة المسلمة، لأن هي التي ما زالت إلى الآن قائمة، الأسر الإسلامية، لأن الأبناء الأفراخ، التفريخ الذي سيحدث للأطفال لن يكون مثمرا إلا إن كانت هناك أسرة تقوم على هذه الأمور، السكنة والمودة والرحمة، هذه الثلاثية العجيبة لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون كيف بدأت هذه العلاقة، ثم كيف تستمر، ثم كيف تستقر لتكون علاقة مستمرة مستقرة. ولذلك حرم زواج المتعة، وإنما يكون الزواج على نية التأبيد، استقرار واستمرار للأسرة، لأنها النواة التي تخرج أبناء لهذا المجتمع ليحملوا كلمة الله إلى خلق الله في أرض الله، ليتلوا كتاب ربهم وليعلموا الناس أحكام الدين، وليكونوا نماذج إسلامية. هذا لن يحدث إلا إن كانت الأسرة مستقرة، أسرة تقوم على السكن، تقوم على المودة، تقوم على الرحمة. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل التكامل بين الزوجين. لابد أن يكون هناك تكامل، العلاقة ليست علاقة ندية كما يصور الغرب، ويصورون ويسورون المرأة على المجتمع لكي تخرج لتطالب بحقوقها، وكأن المرأة في ديار المسلمين مسلوبة الحقوق. الغرض من ذلك تحطيم الأسرة. كل الكيانات وأعظم الكيانات هي الأسرة المسلمة. ولذلك تجدون الدعم يأتي والأموال تأتي من الخارج موجهة لقضايا معينة، قضايا المرأة، الطفل، كذا، أمور معينة. لماذا؟ هل هم يخشون على المرأة المسلمة؟ هل هم يخشون على الأطفال؟ احنا عندنا مثل مصري يقول الحداية بترمي كتاكيت. لماذا تأتي الأموال من الخارج موجهة؟ موجهة لقضية الأسرة. ماذا تريدون من الأسرة؟ هل أنتم عندكم أسر تعد نموذجا يحتذى، فتريدون لكل الأمم أن تسير على نهجكم؟ أسركم ممزقة، فلماذا تدفعون إلينا؟ ادفعوا لأسركم المحطمة هنا، نحن لسنا بحاجة. لا، المرأة وبالذات المرأة في الريف، المرأة في صعيد مصر، الطفل، ما الذي تريدونه من وراء هذه الأمور؟ الإسلام عظم المرأة وأعطى المرأة أكمل الحقوق في الزمن الذي لم تكن هناك أو لم يكن هناك أصوات ترتفع أصلا للمطالبة بحق المرأة ولا بحقوق الإنسان. ساعة أن نزل القرآن لم تكن هناك أصوات تنادي لا بحقوق المرأة ولا بحقوق الإنسان، وكان العالم غابة يأكل القوي فيها الضعيف، وجاء الإسلام ليعطي كل ذي حق حقه. إن الذي أعطى المرأة حقوقها ليس مجموعة من الرجال اجتمعوا لكي يضعوا للمرأة حقوقا معينة، حتى نقول إن الشريعة فيها شبهة الذكورية والعنصرية، إنما الذي وضع الشريعة رب الرجال ورب النساء سبحانه وتعالى. ولذلك كانت هناك في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما يبين لنا أن العلاقة بين الرجال والنساء علاقة تكامل وليس علاقة ندية وحرب بين الرجل والمرأة، حرب وصراع بين الذكور والأناث في المجتمعات. سبحان الله، المجتمع يقوم على الرجل وعلى المرأة، فالإثنان مكملان. ولذلك جاءت الآيات التي تتحدث عن بعضكم من بعض، اسمع، بعضكم من بعض، الرجل من المرأة والمرأة من الرجل، الرجل يكمل دور المرأة والمرأة تكمل دور الرجل. وانظر إلى الآيات القرآنية حينما تتحدث عن المرأة، عندك سورة كاملة اسمها سورة النساء، وعندنا سورة أخرى اسمها سورة النساء القصرى التي تسمى بسورة الطلاق، وعندنا سورة اسمها سورة مريم، وعندنا سورة تسمى سورة المجادلة. المرأة، لا، انظر إلى قيمة المرأة في القرآن الكريم حتى تعو الحقائق. انظر إلى سيدة نساء العالمين مريم المكرمة المشرفة البتول رضوان الله عليه. تعال إلى المرأة المجادلة التي أنصفت البيوت بحكم الظهار، وتجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع لها قيوم السماوات والأراضين وأنزل حكما يتلى في المحاريب إلى قيام الساعة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. اسمع، حينما يذكر عرضا قصة لفتاة تتحدث مع أبيها بكلمات، كلمات قليلة ربما مر عليها القارئ، ومع ذلك يصبح كلامها أصلا من أصول السياسة الشرعية. تقول الفتاة لأبيها حينما فعل موسى بهم المعروف، تقول له: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه الكلمة التي نطقت بها البنت في مدين التي لا نعرف اسمها ولا نعرف اسم أبيها، وإنما هو شيخ صالح كان في مدين، وأدى إلى الفتاتين معروفا عظيما موسى الكليم عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت الفتاة تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فحينما رأت الفتاة أن الموضوع قد شارف على الانتهاء مع أبيها، قالت: يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أتعرفون أن هذه الكلمة المكونة من جملتين: إن خير من استأجر القوي الأمين. قامت عليها السياسة الشرعية في الشريعة، إنك إذا أردت أن تختار إنسانا لأي منصب كائنا من كان، منصب ولي الأمر الأكبر في الدولة، منصب وزيرا من الوزراء، قائدا للجيوش، قائدا لأجهزة الشرطة، قائدا لوزارة الزراعة، قائدا للري، للتعليم، إماما للمسجد، مؤذنا، إن خير من استأجر القوي. وكلمة القوي بحسبها، إن كنا نحتاجه عالما معلما يبقى قوة في العلم، طبيبا جراحا قوة في التخصص، رجلا في العسكرية وقيادة الجيوش يكون عالما بقضايا الأمن القومي وبخطط الحرب، وعنده مقدرة على وضع الخطط استراتيجية والتكتيكية، رجل عسكري بمعنى الكلمة قوي. ثم صفة الأمانة الدين، ولذلك كان عمر بن الخطاب يستعيذ بالله من عجز التقي وجلد الفاجر. فاجر ومع ذلك عنده جلد قوة قوي، لكنه ليس بأمين، وأمين ولكن ليس بقوي. هذه مشكلة العالم الإسلامي، عندنا أقوياء ليسوا أمناء، وعندنا أمناء ليسوا أقوياء. فالجمع بين الأمرين حينئذ هو حينئذ تصبح الأمة أمة غنية برجالها وبكفاءاتها. هذه امرأة قالت كلمة، تأتيك امرأة أخرى، ليست امرأة، بلى هي امرأة، تأتي ملكة سبأ وكانت كافرة، ومع ذلك رب العالمين يبين ما قالت هذه المرأة: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ، اسمع، كلمة في السياسة من أعظم ما تقال، هذه الكلمة. قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. المهم بتقول لهم: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قال: شوروني. امرأة تدعو إلى الشورى، عقدت مجلس الشورى، مجلس الحر، أهل الحل والعقد في دولتها، أهل الشوكة والسلطان، وبدأت تسألهم: أشيروا علي. فقالوا: لا، نحن أولو قوة، عندنا القوة التي ندفع بها عن أنفسنا، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. ثم فوضوها: والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. فتكلمت المرأة العاقلة، هم نظروا للقوة، وهي نظرت إلى عدم علمهم بمدى قوة سليمان، فقالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله مؤيدا لها: وكذلك يفعلون. هذا ليس من قولها، هذا من قول من؟ رب العالمين. قال: صدقت يا بلقيس، وكذلك يفعلون. الملوك يفعلون هذا، إذا دخلوا قرية محتلين يدعون استعمار البلاد ماذا سيفعلون؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. هي قالت هذا: وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وانظروا إلى ماذا فعل الملوك والمستعمرون حينما دخلوا البلاد، ماذا فعلوا؟ لا نتحدث بالطبع عن خلفاء الإسلام، فأولئك دخلوا بسم الله غازين فاتحين، أما أولئك فكانوا الملوك. وذكر إن الملوك إذا دخلوا قرية، وذلك قالت: وإني مرسلة إليهم بهدية، فناظرة بما يرجع المرسلون لتمتحنه. هل هذا ملك من الملوك؟ سليمان ملك، ولكنه ملك النبي، فأرادت أن تمتحن الرجل: إني مرسلة إليهم بهدية. إن قبل الهدية فهو ملك من الملوك، وتبقى ديباجة بسم الله الرحمن الرحيم استخدام للدين في غير محله. فقالت له: وإني مرسلة إليهم بهدية رشوة، فناظرة ولذلك حينما جاء الأمر وجاءت الرشوة لسليمان، نظر إلي على أنها رشوة، فقال: أتمدونني بمال؟ رسالة جاءته، وعبد وجوري وروائح وعطور من اليمن السعيد، أيام كان اليمن سعيدا. جاءت هذه التحف إلى بالك من امرأة، فمعنى تخاطب وده، فإذا بي لا يلتفت إلى كوني امرأة ولا على أن هدية، بل قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. هذا ليس برد ملك، وإنما هذا رد نبي يرفض الرشوة في دين الله تبارك وتعالى. أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. الخلاصة في القصة أن المرأة إذا كانت عاقلة رشيدة فلا بد من أن يستفاد منها، لا بد من الاستفادة منها. عندنا حديث يقول: شاورهن وخالفهن فإنه ليس في رأيهن حكمة. هذا حديث كما قال الشيخ الألباني لا أصل له. شاورهن وخالفهن. فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك اسمع الرسول حينما جاءته الرسالة ورجع إلى البيت يرجف فؤاده من لقائه بجبريل حينما فجأه الوحي ودخل على السيدة خديجة قال زملوني دثروني إني خشيت على نفسي وحكى لها الأمر. فقالت تعالى معي إلى ورقة بن نوفل بعد أن قالت له والله لا يخزيك. انظر إلى المشورة من المرأة العاقلة الرشيدة الرصينة سيدة نساء العالمين السيدة خديجة حينما تقول له والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا يا سيدتنا؟ ليه؟ لأنه زوجك؟ لا، إنك شوف المقدمات التي أفضت إلى هذه النتيجة. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتصل الرحم وتكرم الضيف. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث. كل دي مقدمات مكارم الأخلاق. إذن النتيجة لا يخزيك الله أبدا. الفطرة تنطق بهذا. ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل. هذه السيدة خديجة استشارها الرسول في أعظم الأمور وأول الأمور في الإسلام. ثم يأتي دور السيدة أم سلمة حينما حدثت صلح الحديبية والرسول صلى الله عليه وسلم أمر من قبل ربه تبارك وتعالى بأن يحل من الإحرام وأن يرجعوا بدون دخول مكة، والصحابة كانوا مريدين لا محالة بدخول مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذه الشروط التي كان ينظر في ظاهرها على أنها إجحاف للمسلمين. حتى قال عمر إننا لا نرضى بالدنية في ديننا في دنيانا فكيف نرضاها في ديننا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ربي أنفذ أمر الرب. أمرهم بأن يقوموا بالحلق يحلقوا وينحروا ويذبحوا حتى يتحللوا ويذهبوا إلى المدينة. الصحابة نكلوا ولم يفعلوا. فدخل الرسول غاضبا في خيمته فقالت أم سلمة لا على رسلك يا رسول الله. انظر إلى المشورة العظمى التي أنقذت الصحابة الكرام. اخرج يا رسول الله ولا تتكلم وافعل أنت، قم بحلق شعرك وبنحر إبلك وافعل كذا وكذا فسينفذون. هل الرسول خالفها في المشورة؟ أبدا، سمع كلامها الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنقذت الصحابة من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في مشورتها بركة وكان في مشورة السيدة خديجة بركة. لماذا لا نشاور نساءنا؟ لماذا لا نجعلهن شريكات في القرارات مع بعضنا البعض؟ أليس هذا حق المرأة عليك وقد جعلها الله تبارك وتعالى سكن لك؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول خيركم خيركم لنسائي وأنا خيركم لنسائي. خيركم خيركم نص الحديث، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. من منا استجاب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وسعى لكي يكون خير الناس لأهله؟ من منا يفعل هذا؟ للأسف العلاقة تكون محتدمة لأتفه وأوهى الأسباب بين الرجل وبين المرأة. فهل نحن انتصحنا بمنة الله علينا التي ساقاها كمنة ونحن مأمورون بأن ننفذها في قوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لأن العلاقة الزوجية قائمة على أمتن المواثيق والعقود، لدرجة أن رب العالمين سمى هذه العلاقة سماها تسميات عجيبة. أطلق عليها في القرآن الميثاق الغليظ، والميثاق الغليظ لم يرد في القرآن الكريم إلا 3 مرات. المرة الأولى في الكلام عن الميثاق الذي أخذ على المرسلين أولي العزم 5، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم. وأخذ الميثاق الغليظ على من؟ على بني إسرائيل الذين كتبهم تقوم على العهود، عهد قديم وعهد جديد وعهود، وهم أسوأ الناس في التعامل مع العهود والمواثيق. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما أتيناكم، ميثاق غليظ يرفع فوقهم الطور حتى يسلموا لأمر الله تبارك وتعالى، ومع ذلك قالوا سمعنا وعصينا. فأخذ عليهم الميثاق الغليظ. الميثاق الغليظ في المرة الثالثة أخذ على من؟ على الرجال تجاه النساء. قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ أفضى الرجل بسره كله إلى امرأته، فاطلعت عليه على ما لا يطلع عليه أخته ولا أبناؤه ولا أحبابه ولا أبوه ولا أمه، وهو اطلع على سرها الذي لا يطلع عليه أبوها ولا أخوها ولا أقرب المقربين إليها. وقد أفضى بعضكم إلى بعض، العلاقة الزوجية، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاق غليظ يقوم على كلمة الله، فإنما استحللتم فروجهن بكلمة الله. ولذلك قال سبحانه في علاقة غير مماثلة، لا علاقة صدقة ولا أبوة ولا أخوة ولا شيء من هذا القبيل، قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أنت ترتديها وهي ترتديك لأنها تسترك وأنت تسترها، فتطلع على ما لا يطلع عليه غيرها ويطلع هو على ما لا يطلع عليه سوى. ولذلك جاز له وجاز لها أن يغسلها أو تغسله بعد المعنى. الغسل لا يكون إلا للرجال مع الرجال والنساء مع النساء، لكن استثناء، يجوز للرجل أن يغسل امرأته ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، مع أن الرجل لا يغسل أمه والرجل لا يغسل ابنته، ومع ذلك يغسل امرأته والمرأة تغسل زوجها. انظر، لأن البعض يقول العلاقة بتنتهي بمجرد الموت، من قال هذا الكلام؟ إذن هذه أمور ينبغي أن تدرس حتى نعي حقيقة الإسلام في كل شيء، خاصة في هذا الأمر المحكم المسدد الذي جاء وتواترت به الآيات والأحاديث والسيرة العملية لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، هذه النصوص القرآنية العظيمة والنبوية والسيرة، السيرة النبوية وشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المرأة والتعامل مع الزوجة، لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه أنه ضرب امرأة قط، مع أنه قد جاء في القرآن الضرب، ولكن ضرب بشروط. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءته فاطمة بنت قيس وكانت قد طلقت البتة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لها بعد أن تنتهي من عدتك لا تفعلي شيئا إلا إذا راجعتيني، يعني ارجعي إلي قبل اختيار الزوج. فجاءته بعد انتهاء العدة وقالت له، تقدم إلي معاوية بن أبي سفيان وأبو جهل، فأي الرجلين أختار؟ قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، لا سيبيه معوش فلوس مش هينفع معك. انظر معاوية الذي فيما بعد أصبح خليفة للمسلمين أو إماما للمسلمين، ولكن في الفترة التي سيعيش معها كان صعلوك لا مال له. وأما أبو جهل فلا يضع عصاه من على كتفه، وفي رواية ضراب للنساء. إذا ضرب مع أنه صحابي بس بيضرب النساء شديد على المرأة، هل هذا أمر مسموح به؟ الرسول يقول لا، بدليل أنه ما رضي لها أن تتزوج أبا جهل، ده صحابي جليل ولو. وهذا الكلام يدعون إلى أمر مهم، أنه ليس كل شيء ينطق به أحد من الصحابة أو يكون فيه تصرفات الصحابة فضلا عن غيرهم ممن هو دونهم بكثير، يكون موطن أسوة وموطن قدوة. خذوا بالكم من هذا الكلام، لأن البعض يأتي مثلا على مقولة لإمام من الأئمة ليس صحابيا ويسب أحدا من الناس أو يتكلم بكلمة شديدة، تيجي تقول له يا أخي هذه الكلمة شديدة، يقول لك قال السلف. ونحن يا حبيب السلف في مجمل، أما الفرد فرد فليس هناك أحد معصوم إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام، موطن الأسوة. وإلا خلاص اضرب النساء وقل أنا ضراب للنساء كما كان يفعل أبو جهل، لا هذا، وإنما كنت الرسول صلى الله عليه وسلم موطن الأسوة وموطن القدوة، هو صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قال أما أبو جهل فضراب للنساء أو لا يضع عصاه عن عاتقه، معنى ذلك أن هذا الأمر لا يوافق عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك الرسول كان خير الناس لأهله، وإن لم يكن الإنسان رحيما بأهله فبمن سيكون رحيما؟ إن لم تكن رحيما بأبنائك فبمن ستكون رحيما؟ إن لم تكن رحيما بأبيك وأمك فبمن ستكون رحيما؟ ولذلك قال وجعل بينكم مودة ورحمة، الرحمة في أعلى تجلياتها تكون مع المرأة وبين الرجل والمرأة. يعني هذا الكلام ليس موجها للرجال فقط، وإن موجها كذلك للنساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما سئل عن أولى الناس وأحق الناس بالإحسان إلي، أعظم سألته السيدة عائشة وقال من هو أحق الناس، يعني أولى الناس بأن يكون أعظم، ما هو أعظم الناس حقوقا على الرجل؟ قال أمه. فقالت ومن هو أعظم الناس حقوقا على المرأة؟ منتظر بقى يقول لها إيه، أبوها أو أمها؟ قال زوجها. انظر، أعظم الناس حقوقا على المرأة زوجها، مقدم على أبيها وأمها، ده النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم الناس حقوقا على الرجل مش زوجته، أمه. فاتقي الله في أم زوجك أيتها المرأة، لا تضعي نفسك في موازنة مع الأم، لأن هذا بيبقى بيصبح خطا أحمر عند الكثيرين ليس عند العاقين، يعني عند الرجال بحق اللي تربوا صح كما نقول. أمه خط أحمر فاحذري، أمه جنة وناره، إياك أن تدخلي في هذه المنطقة المحظورة، أنت لست ندا لأمه تدخل البنت حط حمتها في دماغها، دي إيه؟ وهذه القضية من الممكن أن يكون هذا بفعل من أمها أو فعل من صديقاتها، خلي بالك من حماتك، اعملي كذا تدمر الأسرة، يتم التدمير. الحديث واضح، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا، إن لم يرضى منها خلقا رضي منها، وجد فيها عيبا سيرضى فيها أمرا. يبقى لا ينبغي للإنسان منا أن ينظر للمرأة أو تنظر المرأة لزوجها على عمل واحد، بعمل واحد تخرجه، كأننا من فرقة الخوارج أو الوعيدية، بنخرج بالذنب، بنخرج بالكبيرة، ارتكب كذا. ولذلك أسأل نفسي وأسألكم، لماذا كثر الطلاق في صفوف الملتزمين؟ اسألوا أنفسكم، المسألة دي تعبني قوي بفكر فيها. تجد الأخ والأخت متزوجين بقالهم عمر، وبعد ذلك الأخت تنتقب، تاني يوم تطالب بالطلاق من زوجها، إيه اللي بيحدث؟ أصله مقصر وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليك، اصبري عليه. تيجي الأخت كان زوجها منيها ورجل طيب ورجل صالح وكانت بتحبه وكان فجأة تلبس النقاب، تاني يوم تطالب بالطلاق وإلا تختلع. لماذا يقصر الطلاق في بيوت الملتزمين؟ ثم بعد ذلك بعد أن تطلق تنتقل إلى الزواج برجل آخر، بعدها بيوم أو يومين تطلق وتنتقل وتصبح متنقلة بين الزواقين من الرجال. لماذا ترضين لنفسك بهذا الأمر؟ أنا عارف أن هذا الكلام الذي أقوله شديد وشاق وصعب، وكثير من الناس سيرفضونه. قالت لي مرة أخت الله يسمع الشيخ فلان تسبب في خراب بيوتنا. قالت لي ذلك أخت صادقة. الله يسمع الشيخ فلان كل ما كانت أخت تسأله لا طلعي اطلب الطلاق خرب بيوتنا. يا ليتنا ما سمعنا كلامه. يقال هذا الكلام ولكن متى؟ بعد أن وصلت المرأة إلى سن 60 أو كذا. وإذن هذه أمور أقولها لمن لم يبتلى بمثل هذا الشيخ. رجعوا أنفسكم. كثرة الطلاق في بيوت الملتزمين للأسف حائط صد ضد الدعوة الإسلامية ضد الالتزام. كثير من الناس ينظرون إلى أن هؤلاء لو كانوا يعني في دينهم خير لما كانوا هكذا. الطلاق يا أخوانا آخر شيء نصل إليه. لماذا نتعجل؟ لماذا نتسرع في قضايا الطلاق؟ عليكم بالتريث واتقوا الله واقرأوا هذه الآيات وراجعوا أنفسكم مرات ومرات ومرات. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لا يفرق رجل مؤمن مؤمنة إياك أن تبغضها أن تبغضها، وإنما أنظر إلى الأخلاق. فإن يعني المثل عندنا في مصرك صاحب صاحبك على عيبه لن تجد إنسانا كاملا، فلن تجد امرأة كاملة، وأنت أيضا لست كاملا، تجده يعدد في عيوبها، وإذا نظرت إليه تجده مليء بالعيوب، تجدها تعدد في عيوبه، ولو نظرت إليها لوجدتها هي مليئة بالعيوب. فكلنا عيوب وللناس أعينه. فاتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في بيوتكم، اتقوا الله في أولادكم. لا تكونوا سببا في أن يتربى الولد أو البنت في جو ممزق. اجعلوه يتربى في بيت، في سكن، أسرة سكن نفسي، وليس خراب نفسي ودمار أسري، لأن هذا يؤثر على الأبناء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ألف اللهم بين قلوبهم، ألف اللهم بين قلوب زعماء الأمة الإسلامية حتى ينصروا الأمة وحتى يكونوا جنودا صادقين في رأب الصدع وفي الصد صد الهجمة الشرسة على أمة الإسلام، خاصة المنطقة العربية، خاصة غزة السليبة وفلسطين السليبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، هذه الكلمات التي تفتتح بها الخطب هي كلمات نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم، بعضها كما سمعتم آيات من كتاب الله تعالى تأمر أبناء آدم بتقوى الله تبارك وتعالى، والتقوى كلمة جامعة تجمع الإيمان والإسلام والإحسان، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله تعالى، كما فسرت عن سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. إضافة إلى كلمات نطق بها النبي كليات في هذه الشريعة، ولذلك كانت تسمى بخطبة الحاجة، خطبة الحاجة، والبعض يقول عنها من الفقهاء خطبة النكاح، وليست خاصة بالنكاح بل هي خطبة بين يدي أمورنا جميعها الدينية والدنيوية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بأن يتكلموا بهذه الخطبة بين يدي حاجاتهم، ولذلك سميت بخطبة الحاج. ومن ضمن الآيات التي استمعتم إليها، يا أيها الناس، يا كل الناس، يا أبناء آدم ويا أبناء حواء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، والنفس الواحدة هي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها. أمر عجيب أن يخلق الله تبارك وتعالى آدم من طين ليضعه في الجنة كمقدمة بين يدي نزوله إلى الأرض ليقيم الخلافة فيها ويكون شأن التكليف بعد ذلك، ولكنه حينما أراد أن يسكنه الجنة لم يجعله وحده في الجنة حتى الجنة، الأمر العظيم الذي نأمل أن نكون فيه. لا تكون الجنة جنة بدون أنيس ولا ونيس، ولذلك ما ودعه ما تركه ربه في الجنة وحده، وإنما خلق له من نفسه السيدة حواء. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. انظر، المرأة خلقت من الرجل وخلقت من ضلعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن خلقن من ضلع. وهناك زيادة أعود وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصحيح خلقن من ضلع وإن أعوج الضلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرت. ولذلك كانت السيدة حواء جزءا من آدم عليه السلام، خلق منها زوجها. ولذلك لما من الله على البشر من أبناء آدم بالعلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة قال سبحانه ومن في سورة الروم ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات وليست آية واحدة لقوم يتفكرون. فهذه المرأة التي لا تعرفها أنت قبل الزواج ثم تساق لك بقدر الله، فالأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تنافر منها اختلف. قدر الله لك امرأة وقدر للمرأة رجلها قبل أن تخلق السماوات والأرض ب50,000 عاما، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ في أمور مقدرة. هذه المرأة التي خلقت لك هي من نفسك وأنت من نفسها، ولذلك قال خلق لكم من أنفسكم. والأمر هنا حينما يوجه ليس للرجال وحدهم بل للرجال وللنساء، لأن كلمة زوج في أفصح الفصحى التي نزل بها القرآن الكريم لا توجد التاء المربوطة، وإنما يا أيها النبي قل لأزواجك، أزواج جمع زوج، فالزوج تقال على الرجل وتقال على المرأة، فأنت زوج والمرأة زوج لك، لأنه قال إن سنة الحياة والكون يقوم على هذه الزوجية. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الكون، حقائق الكون قامت على هذا الأمر، ولذلك لم يكن هناك وجه إلا الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك جاء عن السلف في القسم بقول والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الشفع هم الخلق والوتر هو الخالق سبحانه وتعالى، فالله وتر يحب الوتر سبحانه، هو الفرد الواحد الأحد. أما المخلوقات فمن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن ضمن التذكر أن الذي خلق الأزواج كلها لابد وأن لا يكون زوجا أو تكون له زوج، وإنما هو الواحد الوتر سبحانه وتعالى. فيقول ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فيقال ذلك للمرأة ويقال ذلك للرجل. خلق لكم من جنسكم أزواجا، أيها النساء خلق لكم من جنسكم أزواجا أيها الرجال. لماذا خلق الأزواج؟ لتسكنوا إليها سكنة. وانظر إلى هذا التعبير العجيب، لتسكنوا عندها، لا سكن عند هذه سكنة، مكان سكنت عند فلان في بيته بجوار دار له، سكنة مكانية. لكن السكنة القلبية والطمأنينة القلبية تجعل الفعل يعد بماذا؟ إلى وليس عند. لتسكنوا عندها، لا لتسكنوا إليها، فهي سكنة طمأنينة وحب، ولذلك ترتب عليها المودة. لتسكنوا إليها، ولذلك لابد هذه دعوة لكي تقوم بيوت المسلمين، وهي النواة الأولى للمجتمع الإسلامي، وبدونها لا يكون هناك مجتمع إسلامي. ولذلك آخر معاق للمجتمع الإسلامي والأمة الإسلامية هي الأسرة. ولذلك دائما تجدون السهام موجهة لتخريب الأسر، لأن هناك حسد وحقد دفين في قلوب أعداء الأمة على الأسرة المسلمة، لأن هي التي ما زالت إلى الآن قائمة، الأسر الإسلامية، لأن الأبناء الأفراخ التفريخ الذي سيحدث للأطفال لن يكون مثمرا إلا إن كانت هناك أسرة تقوم على هذه الأمور، السكنة والمودة والرحمة. هذه الثلاثية العجيبة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون كيف بدأت هذه العلاقة، ثم كيف تستمر، ثم كيف تستقر لتكون علاقة مستمرة مستقرة. ولذلك حرم زواج المتعة، وإنما يكون الزواج على نية التأبيل، استقرار واستمرار للأسرة، لأنها النواة التي تخرج أبناء لهذا المجتمع ليحملوا كلمة الله إلى خلق الله في أرض الله، ليتلوا كتاب ربهم وليعلموا الناس أحكام الدين وليكونوا نماذج إسلامية. هذا لن يحدث إلا إن كانت الأسرة مستقرة، أسرة تقوم على السكن، تقوم على المودة، تقوم على الرحمة. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وجعل التكامل بين الزوجين، لابد أن يكون هناك تكامل. العلاقة ليست علاقة ندية كما يصور الغرب ويصورون ويسورون المرأة على المجتمع لكي تخرج لتطالب بحقوقها، وكأن المرأة في ديار المسلمين مسلوبة الحقوق. الغرض من ذلك تحطيم الأسرة. كل الكيانات وأعظم الكيانات هي الأسرة المسلمة. ولذلك تجدون الدعم يأتي والأموال تأتي من الخارج موجهة لقضايا معينة، قضايا المرأة، الطفل، كذا، أمور معينة. لماذا؟ هل هم يخشون على المرأة المسلمة؟ هل هم يخشون على الأطفال؟ احنا عندنا مثل مصري يقول الحداية بترمي كتاكيت. لماذا تأتي الأموال من الخارج موجهة؟ موجهة لقضية الأسرة. ماذا تريدون من الأسرة؟ هل أنتم عندكم أسر تعد نموذجا يحتذى، فتريدون لكل الأمم أن تسير على نهجكم؟ أسركم ممزقة، فلماذا تدفعون إلينا؟ ادفعوا لأسركم المحطمة هناك، نحن لسنا بحاجة لا المرأة، وبالذات المرأة في الريف، المرأة في صعيد مصر، الطفل. ما الذي تريدونه من وراء هذه الأمور؟ الإسلام عظم المرأة وأعطى المرأة أكمل الحقوق في الزمن الذي لم تكن هناك أو لم يكن هناك أصوات ترتفع أصلا للمطالبة بحق المرأة ولا بحقوق الإنسان. ساعة أن نزل القرآن لم تكن هناك أصوات تنادي لا بحقوق المرأة ولا بحقوق الإنسان، وكان العالم غابة يأكل القوي فيها الضعيف، وجاء الإسلام ليعطي كل ذي حق حقه. إن الذي أعطى المرأة حقوقها ليس مجموعة من الرجال اجتمعوا لكي يضعوا للمرأة حقوقا معينة، حتى نقول إن الشريعة فيها شبهة الذكورية والعنصرية، إنما الذي وضع الشريعة رب الرجال ورب النساء سبحانه وتعالى. ولذلك كانت هناك في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما يبين لنا أن العلاقة بين الرجال والنساء علاقة تكامل وليس علاقة ندية وحرب بين الرجل والمرأة، حرب وصراع بين الذكور والأناث في المجتمعات. سبحان الله، المجتمع يقوم على الرجل وعلى المرأة، فالإثنان مكملان. ولذلك جاءت الآيات التي تتحدث عن بعضكم من بعض. اسمع، بعضكم من بعض، الرجل من المرأة والمرأة من الرجل، الرجل يكمل دور المرأة والمرأة تكمل دور الرجل. وانظر إلى الآيات القرآنية حينما تتحدث عن المرأة، عندك سورة كاملة اسمها سورة النساء، وعندنا سورة أخرى اسمها سورة النساء القصرى التي تسمى بسورة الطلاق، وعندنا سورة اسمها سورة مريم، وعندنا سورة تسمى سورة المجادلة. المرأة، لا، انظر إلى قيمة المرأة في القرآن الكريم حتى تعو الحقائق. انظر إلى سيدة نساء العالمين مريم المكرمة المشرفة البتول رضوان الله عليه. تعال إلى المرأة المجادلة التي أنصفت البيوت بحكم الظهار، وتجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع لها قيوم السماوات والأراضين وأنزل حكما يتلى في المحاريب إلى قيام الساعة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. اسمع، حينما يذكر عرضا قصة لفتاة تتحدث مع أبيها بكلمات، كلمة قليلة ربما مر عليها القارئ، ومع ذلك يصبح كلامها أصلا من أصول السياسة الشرعية. تقول الفتاة لأبيها حينما فعل موسى بهم المعروف، تقول له: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه الكلمة التي نطقت بها البنت في مدين، التي لا نعرف اسمها ولا نعرف اسم أبيها، وإنما هو شيخ صالح كان في مدين، وأزى إلى الفتاتين معروفا عظيما موسى الكليم عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت الفتاة تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فحينما رأت الفتاة أن الموضوع قد شارف على الانتهاء مع أبيها، قالت: يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أتعرفون أن هذه الكلمة المكونة من جملتين: إن خير من استأجر القوي الأمين. قامت عليها السياسة الشرعية في الشريعة، إنك إذا أردت أن تختار إنسانا لأي منصب كائنا من كان، منصب ولي الأمر الأكبر في الدولة، منصب وزيرا من الوزراء، قائدا للجيوش، قائدا لأجهزة الشرطة، قائدا لوزارة الزراعة، قائدا للري، للتعليم، إماما للمسجد، مؤذنا، إن خير من استأجر القوي. وكلمة القوي بحسبها، إن كنا نحتاجه عالما معلما يبقى قوة في العلم، طبيبا جراحا قوة في التخصص، رجلا في العسكرية وقيادة الجيوش يكون عالما بقضايا الأمن القومي وبخطط الحرب، وعنده مقدرة على وضع الخطط استراتيجية والتكتيكية، رجل عسكري بمعنى الكلمة قوي. ثم صفة الأمانة، الدين. ولذلك كان عمر بن الخطاب يستعيذ بالله من عجز التقي وجلد الفاجر، فاجر ومع ذلك عنده جلد وقوة، قوي لكنه ليس بأمين، وأمين ولكن ليس بقوي. دي مشكلة العالم الإسلامي، عندنا أقوياء ليسوا أمناء، وعندنا أمناء ليسوا أقوياء، فالجمع بين الأمرين حينئذ هو حينئذ تصبح الأمة أمة غنية برجالها وبكفاءاتها. هذه امرأة قالت كلمة، تأتيك امرأة أخرى، ليست امرأة، بلى هي امرأة، تأتي ملكة سبأ وكانت كافرة، ومع ذلك رب العالمين يبين ما قالت هذه المرأة: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ، اسمع، كلمة في السياسة من أعظم ما تقال، هذه الكلمة. قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. المهم بتقول لهم: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قال: شوروني. امرأة تدعو إلى الشورى، عقدت مجلس الشورى، مجلس الحرب، أهل الحل والعقد في دولتها، أهل الشوكة والسلطان، وبدأت تسألهم: أشيروا علي. فقالوا: لا، نحن أولو قوة، عندنا القوة التي ندفع بها عن أنفسنا، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. ثم فوضوها: والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. فتكلمت المرأة العاقلة، هم نظروا للقوة، وهي نظرت إلى عدم علمهم بمدى قوة سليمان. فقالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله مؤيدا لها: وكذلك يفعلون. هذا ليس من قولها، هذا من قول من؟ رب العالمين. قال: صدقت يا بلقيس، وكذلك يفعلون. الملوك يفعلون هذا، إذا دخلوا قرية محتلين يدعون استعمار البلاد ماذا سيفعلون؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. هي قالت هذا: وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وانظروا إلى ماذا فعل الملوك والمستعمرون حينما دخلوا البلاد، ماذا فعلوا؟ لا نتحدث بالطبع عن خلفاء الإسلام، فأولئك دخلوا بسم الله غازين فاتحين، أما أولئك فكانوا الملوك. وقال: إن الملوك إذا دخلوا قرية، وذلك قالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون لتمتحنه. هل هذا ملك من الملوك؟ سليمان ملك، ولكنه ملك النبي، فأرادت أن تمتحن الرجل: إني مرسلة إليهم بهدية. إن قبل الهدية فهو ملك من الملوك، وتبقى ديباجة بسم الله الرحمن الرحيم استخدام للدين في غير محله. فقالت له: وإني مرسلة إليهم بهدية رشوة فناظرة ولذلك حينما جاء الأمر وجاءت الرشوة لسليمان نظر إلي على أنها رشوة، فقال: أتمدونني بمال؟ رسالة جاءته، وعبد وجوري وروائح وعطور من اليمن السعيد، أيام كان اليمن سعيدا. جاءت هذه التحف إلى بالك من امرأة، فمعنى تخاطب وده، فإذا بي لا يلتفت إلى كوني امرأة ولا على أن هدية، بل قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. هذا ليس برد ملك، وإنما هذا رد نبي يرفض الرشوة في دين الله تبارك وتعالى. أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. الخلاصة في القصة أن المرأة إذا كانت عاقلة رشيدة فلا بد من أن يستفاد منها، لا بد من الاستفادة منها. عندنا حديث يقول: شاورهن وخالفهن فإنه ليس في رأيهن حكمة. هذا حديث كما قال الشيخ الألباني لا أصل له. شاورهن وخالفهن، فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك اسمع الرسول حينما جاءته الرسالة ورجع إلى البيت يرجف فؤاده من لقائه بجبريل حينما فجأه الوحي ودخل على السيدة خديجة، قال: زملوني دثروني إني خشيت على نفسي، وحكى لها الأمر. فقالت: تعالى معي إلى ورقة بن نوفل. بعد أن قالت له: والله لا يخزيك، انظر إلى المشورة من المرأة العاقلة الرشيدة الرصينة سيدة نساء العالمين السيدة خديجة، حينما تقول له: والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا يا سيدتنا؟ ليه؟ لأنه زوجك؟ لا، إنك شوف المقدمات التي أفضت إلى هذه النتيجة، إنك لتصل الرحم.
وتصدق الحديث وتصل الرحم وتكرم الضيف، إنك لا تصل الرحم، وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث، كل دي مقدمات مكارم الأخلاق. إذن النتيجة لا يخزيك الله أبدا، الفطرة تنطق بهذا. ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل، هذه السيدة خديجة استشارها الرسول في أعظم الأمور وأول الأمور في الإسلام. ثم يأتي دور السيدة أم سلمة حينما حدثت صلح الحديبية، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر من قبل ربه تبارك وتعالى بأن يحل من الإحرام وأن يرجعوا بدون دخول مكة، والصحابة كانوا مريدين لا محالة بدخول مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذه الشروط التي كان ينظر في ظاهرها على أنها إجحاف للمسلمين، حتى قال عمر إننا لا نرضى بالدنية في ديننا في دنيانا فكيف نرضاها في ديننا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ربي أنفذ أمر الرب، أمرهم بأن يقوموا بالحلق يحلقوا وينحروا ويذبحوا حتى يتحللوا ويذهبوا إلى المدينة. الصحابة نكلوا ولم يفعلوا، فدخل الرسول غاضبا في خيمته فقالت أم سلمة له على رسلك يا رسول الله، انظر إلى المشورة العظمى التي أنقذت الصحابة الكرام، اخرج يا رسول الله ولا تتكلم وافعل أنت، قم بحلق شعرك وبنحر إبلك وافعل كذا وكذا فسينفذون. هل الرسول خالفها في المشورة؟ أبدا، سمع كلامها الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنقذت الصحابة من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في مشورتها بركة وكان في مشورة السيدة خديجة بركة. لماذا لا نشاور نساءنا؟ لماذا لا نجعلهن شريكات في القرارات مع بعضنا البعض؟ أليس هذا حق المرأة عليك وقد جعلها الله تبارك وتعالى سكن لك؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول خيركم خيركم لنسائي وأنا خيركم لنسائي، خيركم خيركم نص الحديث، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. من منا استجاب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وسعى لكي يكون خير الناس لأهله؟ من منا يفعل هذا؟ للأسف العلاقة تكون محتدمة لأتفه وأوهى الأسباب بين الرجل وبين المرأة. فهل نحن انتصحنا بمنة الله علينا التي ساقها كمنة ونحن مأمورون بأن ننفذها في قوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون؟ لأن العلاقة الزوجية قائمة على أن تنأل مواثيق والعقود، لدرجة أن رب العالمين سمى هذه العلاقة سماها تسميات عجيبة، أطلق عليها في القرآن الميثاق الغليظ، والميثاق الغليظ لم يرد في القرآن الكريم إلا 3 مرات. المرة الأولى في الكلام عن الميثاق الذي أخذ على المرسلين أولي العزم 5، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم. وأخذ الميثاق الغليظ على من؟ على بني إسرائيل الذين كتبهم تقوم على العهود، عهد قديم وعهد جديد وعهود، وهم أسوأ الناس في التعامل مع العهود والمواثيق. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم، ميثاق غليظ يرفع فوقهم الطور حتى يسلموا لأمر الله تبارك وتعالى، ومع ذلك قالوا سمعنا وعصينا. فأخذ عليهم الميثاق الغليظ. الميثاق الغليظ في المرة الثالثة أخذ على من؟ على الرجال تجاه النساء. قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ أفضى الرجل بسره كله إلى امرأته، فاطلعت عليه على ما لا يطلع عليه أخته ولا أبناؤه ولا أحبابه ولا أبوه ولا أمه، وهو اطلع
على سرها الذي لا يطلع عليه أبوها ولا أخوها ولا أقرب المقربين إليها. وقد أفضى بعضكم إلى بعض، العلاقة الزوجية، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاق غليظ يقوم على كلمة الله، فإنما استحللتم فروجهن بكلمة الله. ولذلك قال سبحانه في علاقة غير مماثلة، لا علاقة صدقة ولا أبوة ولا أخوة ولا شيء من هذا القبيل، قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أنت ترتديها وهي ترتديك لأنها تسترك وأنت تسترها، فتطلع على ما لا يطلع عليه غيرها، ويطلع هو على ما لا يطلع عليه سواه. ولذلك جاز له وجاز لها أن يغسلها أو تغسله بعد المعين. الغسل لا يكون إلا للرجال مع الرجال والنساء مع النساء، لكن استثناء، يجوز للرجل أن يغسل امرأته ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، مع أن الرجل لا يغسل أمه والرجل لا يغسل ابنته، ومع ذلك يغسل امرأته والمرأة تغسل زوجها. انظر، لأن البعض يقول العلاقة بتنتهي بمجرد الموت، من قال هذا الكلام؟ إذن هذه أمور ينبغي أن تدرس حتى نعي حقيقة الإسلام في كل شيء، خاصة في هذا الأمر المحكم المسدد الذي جاء وتواترت به الآيات والأحاديث والسيرة العملية لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، هذه النصوص القرآنية العظيمة والنبوية والسيرة، السيرة النبوية وشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المرأة والتعامل مع الزوجة، لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه أنه ضرب امرأة قط، مع أنه قد جاء في القرآن الضرب، ولكن ضرب بشروط. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءته فاطمة بنت قيس وكانت قد طلقت البتة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لها بعد أن تنتهي من عدتك لا تفعلي شيئا إلا إذا راجعتيني، يعني ارجعي إلي قبل اختيار الزوج. فجاءته بعد انتهاء العدة وقالت له، تقدم إلي معاوية بن أبي سفيان وأبو جهل، فأي الرجلين أختار؟ قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، لا سيبيه معوش فلوس مش هينفع معك. انظر معاوية الذي فيما بعد أصبح خليفة للمسلمين أو إماما للمسلمين، ولكن في الفترة التي سيعيش معها كان صعلوك لا مال له. وأما أبو جهل فلا يضع عصاه من على كتفه، وفي رواية ضراب للنساء. إذا ضرب مع أنه صحابي بس بيضرب النساء شديد على المرأة، هل هذا أمر مسموح به؟ الرسول يقول لا، بدليل أنه ما رضي لها أن تتزوج أبا جهل، ده صحابي جليل ولو. وهذا الكلام يدعون إلى أمر مهم، أنه ليس كل شيء ينطق به أحد من الصحابة أو يكون فيه تصرفات الصحابة فضلا عن غيرهم ممن هو دونهم بكثير يكون موطن أسوة وموطن قدوة. خذوا بالكم من هذا الكلام، لأن البعض يأتي مثلا على مقولة لإمام من الأئمة ليس صحابيا ويسب أحدا من الناس أو يتكلم بكلمة شديدة، تيجي تقول له يا أخي هذه الكلمة شديدة، يقول لك قال السلف. ونحن يا حبيب السلف في مجمل، أما فرد فرد فليس هناك أحد معصوم إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام، موطن الأسوة. وإلا خلاص اضرب النساء وقل أنا ضراب للنساء كما كان يفعل أبو جهل، لا، وإنما كنت الرسول صلى الله عليه وسلم موطن الأسوة وموطن القدوة، هو صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قال أما أبو جهل فضراب للنساء أو لا يضع عصاه عن عاتقه، معنى ذلك أن هذا الأمر لا يوافق عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك الرسول كان خير الناس لأهله، وإن لم يكن الإنسان رحيما بأهله فبمن سيكون رحيما؟ إن لم تكن رحيما بأبنائك فبمن ستكون رحيما؟ إن لم تكن رحيما بأبيك وأمك فبمن ستكون رحيما؟ ولذلك قال وجعل بينكم مودة ورحمة. الرحمة في أعلى تجلياتها تكون مع المرأة وبين الرجل والمرأة. يعني هذا الكلام ليس موجها للرجال فقط وإن موجها كذلك للنساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما سئل عن أولى الناس وأحق الناس بالإحسان إلي أعظم سألته السيدة عائشة وقال من هو أحق الناس يعني أولى الناس بأن يكون أعظم ما هو أعظم الناس حقوقا على الرجل؟ قال أمه. فقالت ومن هو أعظم الناس حقوقا على المرأة؟ منتظر بقى يقول لها إيه؟ أبوها أو أمها؟ قال زوجها. انظر أعظم الناس حقوقا على المرأة زوجها مقدم على أبيها وأمها. ده النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم الناس حقوقا على الرجل مش زوجته، أمه. فاتق الله في أم زوجك أيتها المرأة، لا تضعي نفسك في موازنة مع الأم لأن هذا بيصبح خطا أحمر عند الكثيرين ليس عند العاقين. يعني عند الرجال بحق اللي تربوا صح كما نقول، أمه خط أحمر فاحذري. أمه جنة وناره، إياك أن تدخلي في هذه المنطقة المحظورة. أنت لست ندا لأم تدخل البنت حط حمتها في دماغها دي إيه؟ وهذه القضية من الممكن أن يكون هذا بفعل من أمها أو فعل من صديقاتها. خلي بالك من حماتك، اعملي كذا وتدمر الأسرة، يتم التدمير. الحديث واضح لا يفرق مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا، إن لم يرضى منها خلقا رضي منها، وجد فيها عيبا سيرضى فيها أمرا. يبقى لا ينبغي للإنسان منا أن ينظر للمرأة أو تنظر المرأة لزوجها على عمل واحد، بعمل واحد تخرجه كأننا من فرقة الخوارج أو الوعيدية، بنخرج بالذنب، بنخرج بالكبيرة، ارتكب كذا. ولذلك أسأل نفسي وأسألكم، لماذا كثر الطلاق في صفوف الملتزمين؟ اسألوا أنفسكم، المسألة دي تعبني قوي بفكر فيها. تجد الأخ والأخت متزوجين بقالهم عمر، وبعد ذلك الأخت تنتقب، تاني يوم تطالب بالطلاق من زوجها. إيه اللي بيحدث؟ أصله مقصر وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليك، اصبري عليه. تيجي الأخت كان زوجها منيها ورجل طيب ورجل صالح وكانت بتحبه وكان فجأة تلبس النقاب، تاني يوم تطالب بالطلاق وإلا تختلع. لماذا يقصر الطلاق في بيوت الملتزمين؟ ثم بعد ذلك بعد أن تطلق تنتقل إلى الزواج برجل آخر، بعدها بيوم أو يومين تطلق وتنتقل وتصبح متنقلة بين الزواقين من الرجال. لماذا ترضين لنفسك بهذا الأمر؟ أنا عارف أن هذا الكلام الذي أقوله شديد وشاق وصعب وكثير من الناس سيرفضونه. قالت لي مرة أخت الله يسامح الشيخ فلان تسبب في خراب بيوتنا، قالت لي ذلك أخت صادقة، الله يسامح الشيخ فلان كل ما كانت أخت تسأله لا طلعي اطلب الطلاق خرب بيوتنا. يا ليتنا ما سمعنا كلامه. يقال هذا الكلام ولكن متى؟ بعد أن وصلت المرأة إلى سن 60 أو كذا. إذا هذه أمور أقولها لمن لم يبتلى بمثل هذا الشيخ، رجعوا أنفسكم. كثرة الطلاق في بيوت الملتزمين للأسف حائط صد ضد الدعوة الإسلامية، ضد الالتزام. كثير من الناس ينظرون إلى أن هؤلاء لو كانوا يعني في دينهم خير لما كانوا هكذا. الطلاق يا أخوانا آخر شيء نصل إليه، لماذا نتعجل؟ لماذا نتسرع في قضايا الطلاق؟ عليكم بالتريث واتقوا الله واقرأوا هذه الآيات وراجعوا أنفسكم مرات ومرات ومرات.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لا يفرق رجل مؤمن مؤمنة إياك أن تبغضها أن تبغضها، وإنما أنظر إلى الأخلاق. فإن يعني المثل عندنا في مصرك صاحب صاحبك على عيبه لن تجد إنسانا كاملا، فلن تجد امرأة كاملة، وأنت أيضا لست كاملا، تجده يعدد في عيوبها، وإذا نظرت إليه تجده مليء بالعيوب، تجدها تعدد في عيوبه، ولو نظرت إليها لوجدتها هي مليئة بالعيوب. فكلنا عيوب وللناس أعينه، فاتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في بيوتكم، اتقوا الله في أولادكم، لا تكونوا سببا في أن يتربى الولد أو البنت في جو ممزق، اجعلوه يتربى في بيت في سكن أسرة سكن نفسي، وليس خراب نفسي ودمار أسري، لأن هذا يؤثر على الأبناء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ألف اللهم بين قلوبهم، ألف اللهم بين قلوب زعماء الأمة الإسلامية حتى ينصروا الأمة، وحتى يكونوا جنودا صادقين في رأب الصدع وفي الصد صد الهجمة الشرسة على أمة الإسلام، خاصة المنطقة العربية، خاصة غزة السليبة وفلسطين السليبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.